بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال الله تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال إني عبد الله، أي فنطق عيسى وهو صبي في المهد. أول كلمة إني عبد الله، وهل تتوقع أن لذلك حكمة؟ نعم، اسمع كلام أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله: أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه. قال الماوردي رحمه الله: وإنما قدم إقراره بالعبودية ليبطل به قول من ادعى فيه الربوبية، وكان الله هو الذي أنطقه بذلك لعلمه بما يتقوله الغالون فيه. قال ابن الجوزي: قال المفسرون: إنما قدم ذكر العبودية ليبطل قول من ادعى فيه العبودية. يقول ابن عاشور رحمه الله: والابتداء بوصف العبودية لله ألقاه الله على لسان عيسى، لأن الله علم بأن قوما سيقولون إنه ابن الله. وفي هذا فضل العبودية، وستأتي بالفوائد إن شاء الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، هذا ضمن الكلام وهو في المهد. آتاني الكتاب، هل أعطي الكتاب وهو في المهد؟ لا. إذن نريد أن نعرف ما معنى آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هل جعل نبيا وهو صغير؟ لا. قال العلماء رحمهم الله في معنى الآية: أي قضى وقدر من قبل أنه سيؤتيني الإنجيل وسيجعلني نبيا. فإن قال قائل: ولماذا جاء بلفظ الماضي؟ لتحققه. فإنما حكم به الله أزلا لابد إلا أن يقع. وإذا قال الماوردي: آتاني الكتاب، أي سيؤتيني الكتاب. قال القرطبي رحمه الله: أي حكم لي بإيتاء الكتاب والأبوة في الأزل، وإن لم يكن الكتاب منزلا في الحال. قال ابن عاشور رحمه الله: والتعبير عن إيتاء الكتاب بفعل الماضي مراد به أن الله قدر إيتاءه إياه، أي قدر أن يؤتيني الكتاب. يقول الشنقيطي رحمه الله: وقوله في هذه الآية الكريمة آتاني الكتاب وجعلني نبيا، التحقيق فيه إن شاء الله أنه عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل تنزيلا لتحقق الوقوع، منزلة الوقوع، وهذا نظائره في القرآن كثيرة. قال الله تعالى: أتى أمر الله، هل أتى أمر الله؟ لا. وقال تعالى: ونفخ في الصور، هل نفخ في الصور؟ لا، بالإجماع. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم، هل وقع ذلك؟ لا. وإنما هذا الذي ذكرناه تحقيقا لوقوعه. وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني ذا بركات كثير الخيرات، ومن ذلك أن أكون نفاعا للخلق، معلما للخير في أي مكان وزمان أكون فيه. الله أكبر. ولذلك من الفضائل أن يكون الإنسان مباركا، وسنذكر الأسباب إن شاء الله كيف يكون الإنسان مباركا. قال الشنقيطي رحمه الله: وجعلني مباركا، كثير البركات، يعلم الخير، هو نبي يعلم الخير، يدعو إلى الله، يبرئ الأكمة والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله تعالى. ولذلك من أعظم النعم على الإنسان أن يجعل الله فيه أو يجعله مباركا. ولذلك كان من دعاء السلف: اللهم اجعلني مباركا. كيف تكون مبارك؟ معلما للخير في كل مكان، كما علمت الناس الخير لله، تعليم الخير لله عز وجل، يجعل الله فيك بركة. سنذكر الأسباب الآن إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. قال غير واحد من السلف: معلما للخير أينما كنت. وهذا جزء المسمى، فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يحصله لغيره تعليما وإقدارا ونصحا وإرادة واجتهادا. ولهذا يكون العبد مباركا، لأن الله بارك فيه وجعله كذلك. ولذلك لا بأس أن نذكر بعض الأسباب التي يحصل بها البركة. أولا: تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فلن تضيق أرض على عبد اتقى الله، ولن يضيق عيش على عبد عرف مولاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا السبب الأول. السبب الثاني: صلة الأرحام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وجاء في الحديث عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. هذه بركة ولا من بركة؟ بركة. يكثر مالك، محبوب عند الناس، يطول عمرك في الخير. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ما قال طال عمره فقط، لا، وشركم من طال عمره وساء عمله. ومنها قراءة القرآن. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال بعض السلف: لو تفرغت قلوبكم ما شبعتم من قراءة القرآن. قال العلماء، بعض العلماء: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات. ومن الأسباب الدعاء، كما قال تعالى هنا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ولذلك كان من السنة أن يدعى للمتزوجين بالبركة: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وكان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويبرك عليهم. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو لمن أطعمنا فنقول: اللهم بارك لهم وفيما رزقتهم، مغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. وعلمنا أن ندعو بالبركة في طعامنا فنقول: اللهم بارك لنا فيه. ومنها، بل من أعظمها أيها الأخوة، أخذ المال بطيب نفس من غير شره ولا إلحاح. وهذا من الأسباب الأساسية، وخاصة في هذا الزمان الذي قل الورع وسهل الحرام، والناس تجرعوا على أكل الحرام، ومع ذلك يشتكون الفقر ويشتكون قلة البركة في المال والأولاد والبيوت والأعمار إلى غيرها. اسمع لهذا الحديث عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: أنا أرى أن الحديث هذا قاعدة في الحياة، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا الحديث قاعدة في الحياة. ما جاءك من هذا المال فاحمد الله، ما لم يأتك فالحمد لله، الرزق على الله عز وجل وخيره، عسى في الأمر خيره. أما أنك تصارخ: ولماذا أعطي فلان؟ ولماذا لم أعطيت أنا؟ وهذا له واسطة، وكأن الرزق ماذا؟ بسبب من؟ بسبب المخلوق، ولذلك عوقب بضده. أما الذي واثق أن الرزق بيد الله عز وجل، إن جاءه مال أخذه من حل، أخذه من غير إشراف ولا سؤال،
من غير السؤال ولا إشراف أخذه والحمد لله. لم يأتي يقول هذا خيرة وليس مكتوب لي والحمد لله على قضاء الله وقدره. فليحذر الإنسان من أن يطلب المال بطمع أو شره أو قلة توكل. وتعرفون الحديث اللي قلناه قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وقد أعطاه، قال أعطيه من هو أفقر مني، قال يا عمر ما جاءك هذا المال من غير إشراف ولا سؤال فقط، وما لا تتبعه نفسك. يعني هالحديث هذا حديث عظيم، حديث رائع، حديث جميل، حديث عظيم جدا جدا، منهج حياة أنا أعتبره عقيدة. ما جاءك هذا المال بشرط لا تسأل بماذا؟ بلسان، ولا تستشرف بقلب، لأن السؤال لله والاستشراف بالقلب من؟ لله. استشرف بقلبك لله واسأل الله عز وجل وتضرع لله، لأنه هو الذي يستحق السؤال، هو الذي يملك، وهو الحي الذي لا يموت، وهو الذي بيده الخيرات والبركات، والمخلوق لا يعطيك، والمخلوق فقير، الغريق يستغيث بالغريق. نعم. قال سعد لابنه إياك والطمع فإنه فقر حاضر، وعليك بالقناعة فإنها مال لا ينفد. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من نفس لا تشبع. ومنها الصدق في المعاملة، من أسباب البركة الصدق في المعاملة من بيع أو شراء أو غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اسمع، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قد جاء في الحديث في صحيح البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وهذا توفيق من الله عز وجل أن يكون الإنسان سمحا. ومتى يكون الإنسان سمح؟ إذا علم أنه ما يأتيه إلا رزقه وهو المكتوب له. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. وفي رواية نحن حق بالعفو منه فعفى عنه. ومنها قضاء الأعمال والتجارات في أول النهار. فعن صخر رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها. ومنها اتباع السنة في الطعام والشراب. فعن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وجاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تأكلون متفرقين، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم. نعم. قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. أوصاني بالمحافظة على الصلاة وعلى الزكاة، أي إيداء الزكاة مدة حياتي. وهذا في دي أن الصلاة كانت موجودة في الأمم السابقة والزكاة موجودة في الأمم السابقة، أما كيفيتها فالله أعلم. وكما قال تعالى لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد مر معنا مرارا وتكرارا لماذا دائما الله عز وجل يقرن بين الصلاة والزكاة. وأفضل كلام للسعدي رحمه الله في أول سورة البقرة، لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة نفع للمخلوق، وسعادة العبد دائرة بين الأمرين، إخلاص للمعبود ونفع للمخلوق. سبحان الله، شوف كلمة تتعدى سطر، قاعدة. وهذه دعوة الرسل. ما هي دعوة الرسل؟ دعوة الرسل قائمة على شيء، إخلاص لله ورحمة الخلق. ما معنى رحمة الخلق؟ تأتي لهم وتقول هذا حرام، هذه رحمة وغير رحمة، أو تشدد هذه رحمة لأنك تريد له الخير، هذا حرام اتقوا الله لا تعصوا الله، هذه من رحمة، هذه رحمة، هذه الرحمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنك تريد إنقاذه. لكن لما ما تقول له هذا الكلام تتركه ينام لا يصلي، وتتركه لا يزكي خوفا عليه، هذه خيانة. لأن سعادة البشرية بماذا؟ بالوحي، بالوحي. فلذلك نحذر دائما دائما من أن الإنسان يطلب مدح العوام أو مدح الناس، لأن من يطلب المدح غالبا لابد يتنازع عن أمور كثيرة. فتجد ما يقولهم الربا حرام والقنوات المحرمة حرام، يخشى أن يذهب ماذا؟ سمعته ومكانته، نسأل الله السلام. وهذه علماء بني إسرائيل. ولا نريد أن نستطرد لأنه هذا مر معنا، لكن فقط أحببنا إذا مر معنا تفسير نقول ذكرناه في سورة البقرة وفي آل عمران. فدعوة الرسل إخلاص لله ورحمة للخلق. وبرا بوالدتي، أي وأمرني ببر والدتي، ذكره أو ذكره بعد طاعة الله، لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين، كما مر معنا قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لماذا اقتصر على البر بوالدته؟ لأنه علم أنه ليس، نعم، لأن الله، لأنه قد علم في تلك الحال أنه لم يكن له أب. وقد قال ابن عاشور رحمه الله: وقد خصه الله تعالى بذلك بين قومه، لأن بر الوالدين كان ضعيفا في بني إسرائيل يومئذ، وبخاصة الوالدة لأنها تستضعف، لأن فرط حنانها ومشقتها قد يجرئان الولد على التساهل في البر بها. وعندنا في الحديث وعقوق الأمهات حرام أو لا، وكذلك عقوق الآباء، لكن لماذا خص على الأمهات؟ لأن الأم تستضعف، وغالبا الابن يتجرأ على الوالدة كما هو معلوم. ولم يجعلني جبارا شقيا، الجبار العظيم المتعظم المتكبر، يقتل ويضرب ويغصب كما هو معلوم. قال السعدي: متكبرا على الله، شقيا أي في دنياي وأخراي، لم يجعلني شقيا في دنياي وأخراي، بل لم يجعلني كذلك، بل جعلني مطيعا له، خاضعا خاشعا متذللا متواضعا لعباد الله، سعيدا في الدنيا والآخرة. قال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. ثم قرأ: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولذلك ما تجد إنسان بارا بوالدته لا يمكن أن يكون جبارا. قال رجل، وقد رأى عيسى يبرئ الأكمة والأبرص، قال: طوبى للبطن الذي حملك، طوبى للثدي الذي رضعت به. فقال نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام مجيبا: طوبى لمن تلا كتاب الله فاتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي سلام الله علي في يوم ولادتي وفي يوم مماتي وفي يوم خروجي حيا من قبري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي، ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخة من مس الشيطان غير مريم وابنها. يقول أبو هريرة: ثم اقرأوا: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي رواية: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. هذه الآيات أيها الأخوة فيها فوائد. الفائدة الأولى: عقيدتنا في عيسى أنه عبد الله ورسوله، عبد ليس بإله، ورسوله ليس بكذاب أو ولد بغي. قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وقد قال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ثانيا: من أم بلا أب، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثالثا: ليس له شيء من حقوق الربوبية، فليس إلها. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. والإله يأكل يشرب؟ لا. عيسى يأكل؟ نعم. يشرب؟ نعم. يموت؟ نعم. ولم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان. قال تعالى: وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفر. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن ينزل ابن مريم حكما مقسطا. الفائدة الثانية: الرد على من ادعى فيه الربوبية، وكان الله هو الذي أنطقه بذلك. الفائدة الثالثة: أن أعظم ما يتشرف به العبد أن يكون عبدا لله، وقد تكلمنا عن ذلك بما فيه الكفاية. والله عز وجل يصف الأنبياء بالعبودية لثلاث أسباب: أولا لمعرفة فضل وشرف أن يكون الإنسان عبدا لله، وذلك مدح النبي بالعبودية في مواضع كثيرة. ثانيا أن أعظم صفات الرسل العبودية لله. ثالثا ليجتهد الإنسان ليكون عبدا لله ليصل للمراتب العالية عند الله. يقول ابن تيمية: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا إليه كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره. الفائدة الرابعة: أن من آيات الله أن تكلم عيسى في المهد. إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وهذه يعني من آيات الله عز وجل. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكر منهم عيسى وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، والحديث في صحيح مسلم. من فوائد الآيات إثبات نبوة عيسى فهو أحد أولي العزم من الرسل. من فوائد الآيات قوله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فيه تنبيه على براءة أمي مما اتهمت به، لأنه تعالى لا يخص بولد موصوف بالنبوة والخلال الحميدة إلا مبرأة مصطفى. الفائدة التي تليها: دلت هذه الآية على أن الصلاة والزكاة وبر الوالدين كان واجبا على الأمم السابقة والقرون الخالية، فهو مما يثبت حكمه ولم ينسخ في شريعته أبدا. من فوائد الآيات فضل الصلاة والزكاة، وينبغي على الإنسان يحذر دائما وأبدا، وخاصة أئمة المساجد، من تساهل الناس في الصلاة، نسأل الله السلامة. يعني أمر عظيم أن تجد الناس يتساهلون بالصلاة التي هي أعظم ركن بعد الشهادتين، وفرضت أول ما فرضت 50 صلاة، وهذا من حب الله لها، فرضت في أعلى مكان. فحينما يتساهل الناس في الصلاة فلا شك أن العقوبة قادمة، سيصابون بالهموم والغموم والفقر والعقوبات إلى غير ذلك من المنكرات التي ارتكبها الناس. فينبغي على من ينشغل بالدعوة أو يكون إماما للمسجد أن يبرئ ذمته وأن يبلغ دين الله عز وجل، وأن يحذر الناس من المنكرات وعاقبة المنكرات والذهاب يمينا وشمالا وترك دين الله عز وجل، فإنه لا سعادة ولا راحة ولا اطمئنان إلا بالطاعة والعبادة. وانظر إلى الصلاة كيف يذكرها الله عز وجل ويكررها. وكذلك الزكاة، ونحن في شهر رمضان ينبغي أن يخطب عن الزكاة، يخطب عن عظيم إثم من تركها. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يلحقه ماله، وش يقول؟ يقول: أنا مالك، أنا مالك. والله عز وجل يقول: والذين الزكاة ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، نسأل الله السلامة. من فوائد الآيات فضل بر الوالدين. وآخر فائدة أيها الإخوة ذكرناها لكن نعيدها، قال بعض العلماء: ثلاث مشاكل تحل بثلاث. أولا حب الشهوات بالصلاة، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الاكتئاب بالقرآن، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الشقاء ببر الوالدين، قال تعالى عن عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
ثم قال الله تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق. ذلك لا شك أن المراد أو الإشارة إلى ما تقدم، وهو قوله: إني عبد الله آتاني الكتاب. أي ذلك عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك هو القول الحق في عيسى بن مريم، يعني لا ما يصفه النصارى من أنه ابن الله، أو اليهود أنه ابن زنا ويشكون في أمره ويمترون عليهم، لعائن الله تترى إلى يوم القيامة. ذلك عيسى ابن مريم. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا لما ذكر الله المسيح في القرآن قال ابن مريم، دائما تجد المسيح ابن مريم، بخلاف سائر الأنبياء. وفي ذلك فائدتان: إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد، والثانية نسبته إلى مريم بأنه ابنها، ليس ابن الله. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، أي لا يصح ولا يستقيم ويستحيل ولا يتصور في حق الله تعالى أن يتخذ ولدا. لماذا؟ لأنه منزه عن الولد، لأن الولد لماذا يتخذ أو يرغب فيه؟ يرغب من أجل المساعدة، والله عز وجل الغني. الولد من زوجة، والله عز وجل ليس له زوجة. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وأيضا لبقاء النسل، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وسنتكلم عن اتخاذ الله عن الولد وأنه أمر منكر عظيم في آخر الصورة، في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، إلى آخر الآيات، سنتكلم عنها إن شاء الله. وفي الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال في قولهم عيسى ابن الله. سبحانه، أي تقدس وتنزه سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يقول هؤلاء. وذكر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قاعدة، قال: إذا ذكر الله عز وجل وصف الكفار له بما لا يليق، نزه نفسه معلما خلقه أن ينزهه. اسمع الآيات: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، آية أخرى، سبحانه والغني، وقال تعالى: وجعلوا لله البنات، سبحانه، ولهم ما يشتهون، وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله، وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى. حتى تتعلم أن تنزيه الله عز وجل عن النقائص وعن مشابهة المخلوق وعن العيوب وغير ذلك، وأن الله عز وجل يجب تنزيهه عن كل عيب. الله أكبر. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فالله يحمد على إنعامه ويحمد على كمال صفاته، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس شيء، له الكمال الكامل سبحانه وتعالى. وسنتكلم إن شاء الله عن اتخاذ الولد وأن ادعاء الولد أمر خطير في آخر سورة مريم بإذن الله تعالى. إذا قضى أمرا
فإنما يقول له كن فيكون. يبين الله تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن فيكون مرة واحدة فيكون فيوجد على وفق ما أراد. قال الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا أي حكم أمرا وحتمه. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا من كلام عيسى، وهذا قول أكثر العلماء، أي مما أمر به عيسى قومه وهو في المهد أن أخبرهم أن الله ربه وربهم، فليفردوه بالعبادة هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم قويم، من اتبعه رشد وهدى، ومن خالفه ضل وغلا ضل وغوى. فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلف أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله وأنه عبد الله ورسوله. فصممت طائفة من اليهود، وهم جمهور اليهود عليهم لعين الله، أنه ولد زنا، نعوذ بالله، وقالوا كلامه هذا سحر. وقالت طائفة أخرى إنما تكلم الله، وقال آخرون بل هو ابن الله، وقال آخرون يعني من النصارى ثالث ثلاثة، وقال آخرون هو عبد الله ورسوله، وهذا هو القول الحق. فويل للذين كفروا، ويل كلمة تهديد ووعيد، وجاء في حديث أنه واد في جهنم لكنه يعني ضعيف، فتهديد للذين كفروا، من هم؟ الذين قالوا عيسى ابن الله، والذين قالوا أنه ابن زنا. السعدي رحمه الله له كلمة يقول تأمل كيف قال فويل للذين كفروا بعد قوله فاختلف الأحزاب من بينهم، ولم يقل فويل لهم، ليعود الضمير إلى الأحزاب، لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب ووافقت الحق، فقالت في عيسى إنه عبد الله ورسوله فآمنوا به واتبعوه، فهؤلاء مؤمنون غير داخلين في هذا الوعيد، فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي من حضور يوم عظيم، لما سيلاقونه من العذاب العظيم. فويل لهم من شهود ذلك اليوم، أي حضور ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه للجزاء، ومن المعلوم أن الكافر يخاف حينما يرى الحقائق. يقول الرازي رحمه الله وإنما وصف ذلك المشهد بأنه عظيم لأنه لا شيء أعظم مما يشاهد في ذلك اليوم من محاسبة ومساءلة، ولا شيء من المنافع أعظم مما هنالك من الثواب، ولا بد من المضار أعظم مما هنالك من العقاب. من فوائد هذه الآيات أن القول الحق في عيسى عبد الله ورسوله. من فوائد الآيات أن عيسى ابن مريم وليس ابن الله كما يدعيه الكفار. من فوائد الآيات كفر من قال إن عيسى ابن الله. من فوائد الآيات أن عيسى من أم بلا أب. من فوائد الآيات وجوب تنزيه الله عن كل نقص وعيب. ومن فوائد الآيات أن ادعاء الولد لله كفر وشتم لله، قد جاء في الحديث وسيأتينا إن شاء الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام كذبني ابن آدم وشتمني ابن آدم. أما شتمه إياي فقوله أن لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من فوائد الآيات أن الفقير العاجز هو من يحتاج إلى الولد، صح؟ أما الغني ما يحتاج الولد، الغني العظيم الحميد سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات أن الله لا يعجزه شيء. من فوائد الآيات وجوب عبادة الله. من فوائد الآيات تهديد الكفار بشدة أهوال يوم القيامة. ومن فوائد الآيات أن يوم القيامة يوم عظيم. ثم قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم، بينما كانوا في الدنيا لا يسمعون. ما معنى لا يسمعون؟ ما يسمعون الحق، أحسنت، نعم، البصيرة. ولا يبصرون، لا يبصرون الحق. يوم القيامة حينما تحق الحقائق ويظهر كل شيء يسمعون جيدا فيقرون بكفرهم وشركهم ويقولون كالعادة: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. ينفع؟ لا. هذا كل أحد الآن المجرم إذا سجن يقول: أطلعون آخر مرة ما عيده. ينفع؟ ما ينفع. فهم يوم القيامة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك اليوم الرهيب، يعرفون الحقائق ويعرفون أنهم كانوا في الدنيا على باطل، ويعرفون أنهم كانوا في الدنيا على غير حق، وأنهم يوم في الدنيا قدموا ملاذ الدنيا على الآخرة. لكن لا ينفع، يعرفون صدق الرسل في وقت لا ينفع، يعرفون أنهم كانوا في دار الدنيا في ضلال وغفلة، لا يسمعون الحق ولا يبصرونه. ولذلك قال الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا. الحين ربنا أبصرنا وسمعنا ينفع؟ لا. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن الظالمون اليوم، أي في الدنيا، في ضلال مبين، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى ولا يهتدون. وأنذرهم يوم الحسرة، الإنذار الإخبار المقرون بالتخويف، ويوم الحسرة يوم القيامة. والحسرة شدة الندم على الأمر الذي فات ولا يمكن تداركه. فمعنى الآية: وأنذرهم، أي أنذر الخلائق وخوفهم بيوم الحسرة الذي هو يوم القيامة. وكلنا نعرف لماذا سمي يوم الحسرة. لو تسأل أي إنسان تقوله: لماذا يوم القيامة يوم الحسرة؟ يقول: لأن الكافر يتحسر. بل بعض العلماء قالوا: حتى المؤمن يتحسر، لكن على ماذا؟ على الزيادة، على التقصير في الطاعة، أنه ما زاد حينما يرى الأنعام والخيرات والبركات. قيل له يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط، وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير. إذن لماذا أضيف للحسرة؟ لكثرة الحسرات والتحسر وما يحدث فيه من تحسر الكفار على ما فرطوا من أسباب النجاة. وقد أشار الله تعالى إلى ذا المعنى في موضع آخر، قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ويتحسر الكافر ويتمنى الرجوع. قال تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وفي ذلك اليوم يرى الكافر أنه لم يلبث في الدنيا إلا مدة قليلة. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. إن أعظم ما يتحسر عليه أهل النار أن الواحد منهم يتمنى أن يفدي نفسه من عذاب الله بماله وولده والناس يجمعين، بل وملك الدنيا بأسرها، مع أنه طلب منه أهون من ذلك، أن يقول لا إله إلا الله. قال تعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي وأخي وفصيلتي التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. لكن لا ينفع ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول لقد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. رواه مسلم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذ قضي الأمر وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وذلك عند ذبح الموت بين الجنة والنار فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله السلامة. إذ قضي الأمر خلاص يؤتى بالموت على شكل كبش. جاء في حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. قضي الأمر هذا تفسير الآية. تفسير الآية بالحديث قضي الأمر ذبح الموت. يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. طبعا جاء زيادات جاء زيادة عند الترمذي لو أن الله عز وجل ما كتب أهل الجنة الموت لماتوا فرحا ولو أن الله عز وجل ما كتب أهل النار الموت لأن أهل النار ما حد يموت يعذبون في النار لماتوا ترحا وحزنا. صلى الله السلام. إذ قضي الأمر انتهى ويذبح الموت. ولذلك دائما تلاحظون في التفسير ومر معنا بس ممكن بعضكم ينسى دائما هم فيها خالدون صح؟ ليش؟ من يذكر؟ لأن أكبر عيب في الدنيا ما هو؟ عدم الخلود الموت. سبحان الله أكبر عيب. يعني لو تتكلم عن الدنيا وفيها وفيها ماشي يعني شيء بعده موت ناقص. ولذلك انظر في القرآن وهم فيها خالدون وهم فيها خالدون. من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس يحيى ولا يموت. فلذلك وهم فيها خالد. فأكبر عيب عيبة في الدنيا غير عيوبها الأخرى المرض والفقر أكبر عيب أن هناك موت. وما دام هناك موت فهو أكبر عيب. فأعظم نعيم في الجنة الخلود كما قال الله عز وجل هم فيها خالدون لا يبغون عنها حولا. وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أي في الدنيا في غفلة في الدنيا معرضون عن الآخرة. نسأل الله السلامة. كما قال العلماء في غفلة عن هذا الأمر العظيم كما هو حال للأسف كثير من الكفار وللأسف كثير من المسلمين في غفلة عن الآخرة وعن البعث وعن القبور في غفلة لا يخطر ببالهم ولا يخطر بقلوبهم انشغال بالشهوات وانشغال بالقنوات وانشغال بشبكة التواصل والإنترنت وغيرها كأن الناس ما خلقوا لعبادة وكأن الناس ما خلقوا لطاعة كأن الناس ما وراءهم موت قد هيأوك لأمر لو فطنت له فارب بنفسك أن ترعى مع الأمل. سبحان الله. ولذلك هناك آية في سورة الروم قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا نريد أن نستطرد لأن الكلام معروف تجد الولد الصغير يعرف يفك الجوال ويسكه وتعرف أمور كثيرة لا نحب أن نتكلم بها لأنها صارت معروفة ولا يعرفون شيء عن البعث ولا يعرفون شيء عن الآخرة إلا القليل. أما أمور الدنيا فهو يعرف يفتح الجوال ويفتح الدش ويصلح هالشيء هذا من أول لآخر. نسأل الله السلامة. في غفلة هؤلاء الذين في النار في غفلة ومعرضون عن الآخرة شملتهم السكرة سكرة الحياة والمادة فاتبعوا الدنيا وأذلتهم الدنيا يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة وهم في غفلة. تعرف ما هو الغفلة؟ انغماس في الدنيا والشهوات ونسيان الآخرة ولا على باله، يظن أنه ليس هناك موت، يأكل ويشرب ويرتكب المنكرات والشهوات. نعوذ بالله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله أكبر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكري. الغفلة كيف تذهب؟ ليس هذا موضوع، لكن تذهب بمجالس الذكر، ذكر الآخرة والتذكير باليوم الآخر، قراءة القرآن وغير ذلك. قال تعالى ولا تكن من الغافلين، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. الله أكبر. يخبر تعالى أنه يميت جميع الخلائق الساكنين بالأرض ويبقى هو جل وعلا لأنه الحي الذي لا يموت. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف، وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس، ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفا، بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم، فلا تظلم نفس شيئا ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. قال ابن الجوزي إن احنا نرث الأرض أي نميت سكانها فنرثها. من يرث الأرض؟ الله عز وجل. يموت كل أحد، يموت الأنبياء يموتون، سيد الوراء خير من وطئت رجله الثرى، مات أو ما مات؟ مات عليه الصلاة والسلام. عبرة. وإذاك من لم يتعظ بالموت لن يتعظ. قال الرازي معناه أنه إذا مات جميع الخلائق فحينئذ يزول ملك كل أحد عند موته، ويكون الله هو الباقي الحق المالك لكل المملكات وحده، فكان هذا شبيها بالإرث، فكان وارثا من هذا الوجه. وإلينا يرجع يوم القيامة كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. من فوائد الآيات ما أشد سمع الكفار عند قدومهم على الله يوم القيامة، لكن لا ينفع. من فوائد الآيات إنذار الكفار بيوم القيامة، تهديدهم. من فوائد الآيات يوم القيامة يتحسر الكفار على تفريط في الدنيا ويتمنون الرجعة. من فوائد الآيات التحذير من الغفلة. من فوائد الآيات كل أحد يموت إلا الله عز وجل، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن فوائد الآيات انذار الناس بيوم القيامة، يعني قل للناس يوم القيامة وذكرهم بيوم القيامة، لأن من كان في قلبه إيمان يخاف. ومن فوائد الآيات أن الله هو الحي القيوم الذي لا يموت. ومن فوائد الآيات وجوب الاعتماد والتوكل على الحي الذي لا يموت. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.